بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أنه هل يصح الاستدلال بموثق ابن بكير على شرطية التذكية في ثوب المصلي، حيث قال: فإن كان مما يحل أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح. وذكرنا أن السيد الأستاذ دام ظله بحسب التقرير أشكل على الاستدلال بالموثقة من وجوه ثلاثة: الأول عدم إحراز صدور هذه الألفاظ عن المعصوم كي يستند إليها، وسبق البحث في ذلك. والإشكال الثاني أنه على فرض أن اللفظ الصادر هو إذا علمت أنه ذكي، مع ذلك فإن الاستدلال مبني على لحاظ العلم على نحو الموضوعية، بحيث يكون موضوع صحة الصلاة ما علم بكونه مذكى، ولأجل ذلك إذا شك في التذكية لم تصح الصلاة فيه لعدم تحقق العلم بتذكيته، سواء كان علما وجدانيا أو تعبديا. ولكن قد يقال بأن العلم في الصحيحة ملحوظ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، وذلك لقرينتين: إحداهما أن العلم من العناوين الآلية بالنظر العرفي، وليس مثل عنوان التذكية نفسها، حيث إن له نفسيتان وموضوعيتان. أما عنوان العلم فهو كعنوان التبين وعنوان الوصول من العناوين الطريقية التي تكون متمحضة في الكاشفية لا أكثر. وبناء على ذلك فكأن الرواية قالت: فإن كان مما يحل أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده جائز إذا كان ذكيا، من دون دخل للعلم بالتذكية في موضوع الصحة. وبناء عليه فيمكن الجمع بينه وبين معتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس التي قالت: إذا شككت في تذكيته فلا بأس بالصلاة فيه. فيقال بأن التذكية مطلوبة، ولكن إذا قامت أية إمارة عقلائية عليها فحينئذ يصح الصلاة. هذا الوجه الأول أو القرينة الأولى. القرينة الثانية أن يقال بأن الذيل شاهد على أن المناط على التذكية وعدمها لا على العلم بالتذكية، حيث قال: وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ذكاه الذابح أم لم يذكه، ما قال علمت بتذكيته أم لم تعلم، ذكاه الذابح أم لم يذكه فالصلاة فيه فاسدون. إذن مقتضى هاتين القرينتين أن العلم بالتذكية لا دخل له، فلا تكون الرواية منافية حينئذ لمعتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس. ويلاحظ على ما أفيد في هذا الكلام إن العلم وإن كان من العناوين الآلية والطريقية بالنظر العرفي، إلا أنه طريق بلحاظ متعلقه لا بلحاظ الأثر الذي رتب عليه في لسان الدليل. فإن كون العلم طريقا وآلة غايته أنه محض كاشف عن متعلقه وهو المعلوم، ولكن لو رتب أثر في لسان الدليل على عنوان العلم فإن مقتضى احترازية القيود كون العلم دخيلا في الموضوع. فإذا قال المشرع مثلا: إذا علمت بأن المال لفلان فاشهد، فإن ظاهره أن العلم دخيل في جواز الشهادة، لأن العلم مجرد شنو؟ مجرد طريق وكاشف عن ما هو موضوع الأثر، وإن كان بلحاظ متعلقه مجرد طريق وكاشف. نتكلم الآن موردنا شنو؟ نعم، نحن نتمسك باحترازية القيود، الخروج عن احترازية القيود هو الذي يحتاج إلى قرينة. نحن نقول مقتضى القاعدة أن أخذ القيد في لسان الدليل على نحو الاحترازية والموضوعية. من يقول بأنه ليس كذلك هو الذي يحتاج إلى قرينة، ومجرد كون العلم من العناوين الآلية والطريقية لا يصلح أن يكون قرينة رافعة لقاعدة احترازية القيود، فهو الذي يحتاج إلى قرينة. زين، وأما القرينة الثانية التي استشهد بها وهو أن الإمام في الذيل لم يأخذ العلم بالتذكية، بل قال: ذكاه الذبح أم لم يذكيه، فهذا غريب جدا، لأن أخذ القيد وعدم أخذه إنما يؤثر ويصح أن يكون قرينه إذا كان في مقام بيان الإثبات، لا ما إذا كان في مقام النافي. والذي ذكر في الذيل إنما هو في مقام النافي لا في مقام الإثبات. بيان ذلك: مثلا لو قال المولى: من كان مسلما وعلمت أنه مظلوم ف فاشهد له. ونحن شككنا الآن أن العلم دخيل في جواز الشهادة أم ليس دخيلا، فعقب الإمام نفسه قال: من كان مسلما وعلمت بمظلوميته فاشهد له، فإن لم يكن مسلما فلا يجب عليك أن تشهد له. كان مظلوما أم لا؟ هل يستفاد من قوله كان مظلوما أم لا أن العلم لا دخل له؟ قطعا لا يستفاد من ذلك. لما؟ لأن قوله كان مظلوما أو لا في مقام بيان عدم ترتب الأثر لعدم تحقق موضوعه، لا في مقام بيان ترتب الأثر لتحقق موضوعه. فهو يقول إذا لم يكن مسلما يعني الموضوع منتهين، إذن بالنتيجة لا يجب عليك الشهادة له. كان مظلوما أم لم يكن، فضلا عن كنت عالما بمظلوميته أم لم تكن، لأن الموضوع أساسا منتفي. ففي مقام بيان انتفاء الأثر لانتفاء الموضوع لا يكون ذكر الأوصاف قرينة على ما هو دخيل في موضوع الأثر وعدمه، والمقام من هذا القبيل، لأنه قال إن كان مما يحل أكله فالصلاة في جلده وشعره وبره جائز إذا علمت أنه ذكي، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلاة فيه فاسد، ذكاه الذبح أم لم يذكه، يعني لا دخل للتذكية فضلا عن العلم بها، لأن الموضوع أساسا منتفين، وهو كون الحيوان محرم الآكل. فبالتالي كلتا القرينتين لا يصح الاستشهاد بهما على أن العلم لا موضوعية له في الأثار. تعدي ملا نهيت عنه لأجل أنه محرم الأكل في نفسه، وإن كان غير ذلك، غير ذلك يعني شنو؟ لا مما قد نهيت عنه بعنوانه، مو مما قد نهيت عنه لعنوان ثانوي وهو عدم التذكية، وإلا إذا عدم التذكية شو نقول له ذكاه أو لم يذكه؟ صير غلط. الآن إحنا هو قاعد يتكلم على الواقع، جاي يقول العلم ما إلى داخل، إذا العلم ما إلى داخل ما له معنى نقول ما لم يذكى أنت منهي عن ذكاه الذبح أم لم يذكى، هذا لا معنى له. نهيت عنه لعنوانه مو لعدم تذكيته، يعني نهيت عنه لكونه أرنب أو لكونه ثعلب، لكونه من المسوخ أو من أحناش الأرض أو من الخبائث. إذا كان نهيت عنه لعنوانه حينئذ شنو؟ لا تصح الصلاة في ذكاه الذبح أم لم يذكه، مو نهيت عنه لأجل عدم تذكيته، وإلا لا تستقيم العبارة أصلا.
أتفرض عنه بالقسم الأول، القسم الأول قال
شيخنا
قبل كل شيء حرام أكله، هذا خلص. بعدين فإن كان مما
هذا تفريع من الإمام على ما ورد عن الرسول، اللي ورد في القسم الأول كان كلام النبي إملائه، بعدين الإمام عرف فر عليه قال فاحفظ ذلك يا زرارة، شنو ذلك؟ فقال بينه: إن كان مما يحل أكله فالصلاة في جلده وشعره وبره جائز إذا علمت أنه ذكي قد نكاه، وإن كان غير ذلك، يعني شنو غير؟